الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية في طاعته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ترتيب الكتاب في العنوان الذي هو دوره الليلة ادخار لحوم الأضاحي، غير أن شيخنا حفظه الله قد تناول هذا الموضوع في الناسخ والمنسوخ في شهر ذي الحجة الماضي لمناسبة الوقت، وخلص الكلام من شيخنا إلى أن لحوم الأضاحي يجوز أن تدخر، وصرح أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان قد نهى عن ادخارها لفقر أصاب الناس في هذا الوقت. هذا ما انتهى إليه شيخنا، وإن كان له تعليق فليتفضل، وإلا ننتقل إلى العنوان الجديد.
بارك الله فيك وحفظك الله. ليس ثم تعليق، ولكن تذكير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وكان هذا النهي من أجل الدفة، من أجل الفقر الذي أصاب الناس. فإذا علمت أنك لا يجوز لك أن تأكل من الأضاحي بعد ثلاثة أيام من ذبحها، بادرت إلى التصدق. فلما وسع الله على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا كيف شئتم. فأصبح ناسخا للنهي، والله أعلم. تفضل.
أحسن الله عليك شيخنا. عنوان الليلة بإذن الله تعالى هو بعنوان أكل لحوم الحمر الأهلية أو لحوم الحمر الأهلية. أورد شيخنا حفظه الله تعالى حديثا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أكلها، ولهذا الحديث موقف مع غالب بن أبجر، وفيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم أجد في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وقد حرمت يا رسول الله الحمر الأهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمرك، إنما حرمتها من أجل الجوالة، يعني الجلالة. ثم أورد شيخنا حفظه الله سبعة أحاديث تعارض هذا الحديث، والتي منها حديث علي بن أبي طالب، والذي قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم أورد أحاديث أخر، منها حديث البراء بن عازب، وحديث أنس، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي ثعلبة الخشني وغيرهم. فليتفضل شيخنا يبين هل وقع ناسخ أو منسوخ أو لا، ثم ننتقل إلى شيء من فقه هذا الحديث. أسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
بارك الله فيك حفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في حديث غالب ابن أبجر المذكور، وفيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك نهيت عن لحوم الحمر الأهلية، وأصابتنا مجاعة أو سنة مجاعة رحمك الله، فرخص له النبي في السمينة منها، وقال: إنما نهيت عنها لأنها جوالة، يعني تجول في الشوارع وتأكل القاذورات. فهذا حديث فيه أن النبي أباح بعد أن حرم. لو ثبت هذا الحديث لكان ناسخا، لكن هو لم يثبت، ففي السند مجهول، الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ندع الأخبار الثابتة التي أوشكت أن تكون متواترة، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر لسند تالي في انكهاد. ومن شروط النسخ تكافؤ الطرق، والطرق لم تتكافئ، النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن خيبر جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي ثعلبة الخشني، وكاد أن يصل إلى حد التواتر مع قوة الأسانيد، لأن في التواتر متى نحكم على الحديث كم عدد الطرق التي يحكم بها الحديث أنه متواتر. اختلف العلماء في عددها، لكن كلما قويت الطرق كلما احتجنا إلى عدد أقل لنثبت بذلك التواتر. فالحديث قوية جدا في أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فلا يقام حديث في سنده مجهول ضعيف الإسناد يقام هذه المتواترة. فعليه لا نسخ في باب الحمر الأهلية إلا في حال عندما يقول إن أي نهي عن رسول الله ناسخ لما سبق، ولكن هذا ليس بالنسخ الذي تعرفنا عليه. هنا في اللغة يقال نسخ، يعني مثلا إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخمر، أو عفوا نهى عن السرقة، نهى عن السرقة، لا نقول إن السرقة كانت مباحة، لكن النص ببحث السرقة والنبي نهى عنها، إنما كان الناس في جاهلية. فلو عممنا القول فستكون كل أمر رسول الله وكل نواهيه ناسخة، إنما إذا كان عندنا أمر أو نهي فجاء نقيضه نبدأ في 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 مناقشة دعوة النسخ، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخا. من الصحابة من علل النهي وقال أنها كانت حمولة للمسلمين في تلك الغزوة، ومنهم من قال أنها لم تخمس.
هذا رأيه، هذا رأيه، لكن نص حديث الرسول ما نص على ذلك.
نعم. طب إذا هذا الحديث ألا أو تلك الأحاديث الصحيحة التي أوردها الأئمة كالبخاري ومسلم تتعارض في الظاهر مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ألا تعترض مع هذه الآية المباركة؟
لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ لأن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي عند نزول الآية، والآية آية الأنعام مكية، لكن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان عام خيبر متأخر في المدينة، فلا تعارض. ففي الوقت الذي نزلت فيه الآية لم يكن أوحي إلى النبي تحريم أشياء إلا الثلاث المذكورات، لكن لما انتقل إلى المدينة وبقي فيها زمنا وأرسيت قواعد دولة الإسلام جاءت مناهي عن أشياء شتى، جاءت مناهي عن كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، جاءت مناهي عن لحوم الحمر الأهلية إلى غير ذلك، والله أعلم.
لما فتح الله خيبر على المسلمين رأى النبي أن هناك قدور قد أوقدت كثيرة، فسأل عن اللحم أو نيران أوقدت على القدور، فسأل عن اللحم الذي يوضع فيها، فأخبروا أنه لحم حمر أهلية، فأمر بأن تهرق تلك اللحوم أو أن تكفأ القدور وتكسر. ثم قيل أن التكسير نسخ لأنه إضاعة للمال، هل صح ذلك أم لا؟
لا، هو لم ينسخ لأنه إضاعة للمال، لأن في نفس الحديث استراك في الحال، يعني أن الرسول لما أمر بكسرها قالوا يا رسول الله ليس لنا قدر ما أفنغسلها، قال إذن فافعلوا.
نعم.
فلم يكن هناك تراخي بين
حديث آخر نزل بعد.
نعم.
أحسن الله عليك شيخنا.
وقد يكون النهي أحيانا للتجديد في باب، ولكن النهي حتما أن نفعل قد يرد النهي. نعم تفضل.
نعم. هل ثبت أن هناك حديث جمع النبي فيه بين النهي عن أكل لحوم الحمر وعن أكل الثوم في آن واحد؟
الثوم؟
نعم.
لا يا شيخ عمر. نعم. ما أعلم شيئا.
بعضهم يتعلل ويقول أنه النهي أتى في التحريم والكراهة في أمر واحد.
ثوم ولحم؟
نعم نعم.
ما
نعم. أحسن الله لك شباب. هل لأحد سؤال في مسألة أكل لحوم الحمر ولا يتعداها، لأن لحوم الخيل ستأتي إن شاء الله الأحد القادم؟ هل لأحد سؤال؟ نختم
شباب. شاهد الشخص بعض المطاعم يقول فيها فيوك الحمور
هذا لا تعلق له بموضوع درسينا. المطاعم الغشاشة مش هو موضوع درسينا، لا لا تعلق له بالنسخ والمنسوخ. واحد غشاش بيبال الناس حمير على انها لهم، يدخل بالنسخ والمنسوخ يا بوي. بس يجدر التنويه على ان هناك حمر وحشية وحمر أهلية. الحمر الوحشية حلال أكلها، اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا وفي طريق الحج والعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بودان، لا انفجنا لا. المهم الحمر الوحشية حلال، لكن الحمر الأهلية محرم. الحمر الأهلية التي تركبها،
نعم،
التي يركبها الناس، نعم،
تألف الناس ولها أصحاب، بخلاف التي أحسن الله لك شيخنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يديم عليه فضله ونعمه، وأن يمتع به الإسلام والمسلمين، ويجعل ما بقي من دعوته أعظم انتشارا ونفعا بين المسلمين. نذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.